بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس وبسندكم المتصل إلى المؤلف رحمه الله ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: ومقام المقربين لا يسوغ للمبتدئ الأخذ فيه إلا بعد إحكام أساس طريقته، لأن مقام الأبرار مقام شريف وهو عمدة السالكين، ومقام المقربين يقتضي أن ذلك سيئة حيث رأى نفسه، فربما تقف على أحوال أجلاء المقربين وأئمة العارفين والمخصوبين المحبوبين من سيما أحوالهم، يقلل عندك
ما يقلل
هذه المعاملة، ويصغر في عينك ما أقام الله فيه عامة هذه الطائفة. فاعلم أن الكل محبوبون، فلولا محبته وسابقي منته ما استعملهم في أصناف خدمته، وأدام لديهم واردات موارد القربات، ووعدهم عليها جزيل المثوبات. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم تر عليه سيما العارفين، ولولا بهجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد. إذا رأيت أيها المتفرس في أحوال القوم ومتحري الأحسن من مسالكهم، فلا تخلو إما أن تكون من المقربين مسلوكا بك طريق المحبوبين، مخطوبا لمواهب العارفين، متنزها في حظائر المجذوبين. فلا جرم أنك إذا رأيت ما هم عليه من البقاء بربهم وموافقة إرادته والسكون تحت جريان مقاديره، وما يفاض عليهم من غير طلب منهم ولا مزيد تعب وطول نصب، أنك تستحقر أحوال من يتحرون في طريق الأعمال بالتخلص عن رؤية الناس والتحرز من ورطة الإعجاب، وذلك لما أبقى عليهم من رؤيتهم ورؤية ما منهم. فلا ينبغي لك أن تستحقر ما منحوا من دوام الأوراد وورود الإمداد، فلو لم يكن وارد من الله اختصاصي ما كان ورد. وفي تلك الحكمة تسكين وتطمين لقلوب المريدين مما أزعجها من عظيم العتب وخوف وبيل المكر، فلا يكاد سالك إلا ويوجد منه سوء أدب. ومن الذي وفى الأدب مع الله حقه؟ فتنزعج القلوب لذلك، وربما تستحقر الأعمال فلا تلتفت إليها، لأنها لا تؤمن من دخول الآفات عليها، فعقبها بهذه الحكمة تسكينا لانزعاجها وتقويما لميلها وعوجاجها. فاستحقار الأعمال جهل واغترار، وما يوجد به في طريق العارفين والمقربين والمحبوبين المجذوبين إلا القليل، وانتهاء سير السالكين ومحتد مقصد المريدين هذا المقصد الشريف. فلا بد أن يوصل كل سالك مقصده، وكل صادق محتده. وأقل حالاتهم الأجر الجزيل، حيث قال الله فيهم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله، وقد غمر الجميع بعميم فضله وأحاطت بهم دائرة إحسانه وامتنانه. والأوراد هي أصناف وظائف العبادات من صلاة وتلاوة وذكر وسرد وهو الصوم. وأفضل الأوراد البدنية الصلاة، وأفضل الأوراد القولية ذكر لا إله إلا الله أو الله الله أو هو هو، وهذا في طريق الفتح والترقي، وفي المعارج الروحية والبروج السماوية والمدارج النفسية. وأما في طريق الكسب والتضعيف فيجمع فضائلها ويلم متفرقها مجموع الباقيات الصالحات، وهو عند العلماء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها فتح أيضا وتقوية على الواردات الحقية، يستعين بها من غلبته وقهرته يستعين بها من غلبته
من غلبته
وقهرته. وفيها من الفضائل الدينية والدنيوية والحالية والبرزخية والحشرية، وللجواز ما لا يحصى كثرة. فمن ذلك كفاية الهموم وتفريج الكروب ودفع الغموم، ومنها الشفاعة، ومنها المحبة في القلوب، ومنها قضاء الحوائج الدينية والدنيوية والأخروية، ومنها البركة في الرزق، وقرب المناسبة النبوية في المجالسة العلوية والدرجات الفردوسية، وغير ذلك كما صحت به الأحاديث. وتركنا إيراد الأحاديث الواردة في ذلك لطول إسنادها وتعديد وجوهها وعد رجالها، وليس هذا الشرح موضوعا لذلك.
بعد.
والاستغفار فقد ورد فيه أيضا أحاديث، منها من لزم استغفارا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وغير ذلك. وأما الصوم ففيه من تنوير القلب وضعف حجاب النفس وإرغام الشيطان ومجازفة الأجر، مما لا يرغب عنه إلا كل بطال متهاون في الطلب لطريق الآخرة. وأما الأوراد القلبية فكالفكر في باهر صنع الله ومحاسبة النفس على دقائق الخطرات والمراقبة على ممر الأوقات والمشاهدة للأرواح والاستغراق للأسرار. والإمداد هي هذه الوظائف القلبية والمشاهد الروحية والتنزلات الوصفية، فهذه هي الإمداد الواردة على أسرار العارفين وأرواحهم وقلوبهم من الله تعالى بلا علة في ذلك، لأن هذه من باب الأحوال، والأحوال وهبية لا كسبية، والأوراد من طرق الكسب، والعبد مخاطب بالسعي فيها فتنسب إليه بحسب ورود الخطاب إليه، وإلا فالكل حقيقة من باب الوهب. وعلامة أنه مراد من الله بها أي الأوراد إدامته عليها وحصول النتيجة، ومن أقامه في خدمته فقد أظهر عليه آثر عنايته ومنحه سر ولايته، فلولا أنه من الله بمكانه ما أقامه في خدمته. إذا أردت أن تعرف ما أنت عند الله فانظر إلى ما أقامك فيه، فإنه لا يختص لخدمته إلا صفة بريته وأهل التقيته، وهم أولو التقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، ولا نطيل في ذلك. ففي الإشارة إلى بيان كلام المصنف كفاية، ولي في ذلك إقامة الله لك في الورد يا إنساني فضل ومكرمة من جود مناني، لا تهكرا ما منح من بر وحسان لولا العناية ما أهل لذشان. ثم أخذ في بيان حال الفريقين المسلوك بهم سبيل التعريف والمسلوك بهم طريق التقليب، وهم العباد وعامة السالكين الزهاد، فقال رضي الله عنه
الحمد لله مكرمنا وإياكم بأنوار الدلالة عليه وبيان المسلك إليه ووضوح شرف التذلل بين يديه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والكل منه وإليه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وأكرم جميع الخلق عليه وأحبهم أجمعين إليه. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير البشير النذير زين الوجود المصطفى محمد، وعلى آله الذين خصوا بشريف التطهير، وأصحابه الذين منحوا عظيم التنوير، وعلى من سار في منهاجهم واليا لك ولهم من أجلك خير مسير إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الفضل الكبير، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أهل التنوير، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يجود بالكثير. وبعد، فيواصل الشيخ الكلام على أحوال العباد مع ربهم وواجب السالك والسائر إلى خالقه جل جلاله وتعالى في علاه، وذكر المهمات والواجبات والوظائف على المريد السالك في طريق الإسلام والإيمان المرتقي بسلمهما إلى مراتب الإحسان، وأن ذلك فضل عليه من الله كبير، وجود من الله وفير، وعطاء من الله واسع غزير بالهداية إلى الإسلام والإيمان بعد نعمة الخلق والإمداد. ويقول إن مما ينازل الإنسان في سيره إلى الله أن يرى بعض ما هو أفضل وأكمل وأجل، فيقع في خطأ ومزلة احتقار ما دونه ليس بحقير، ولكن يكون هناك كبير وأكبر ونوير وأنور وفاضل وأفضل وشريف وأشرف ومجيد وأمجد، عما أن يحتقر شيء من شؤون الفضل والجود الإلهي. فلا ثم لا ثم لا، وذلك سوء أدب مع هذا الرب جل جلاله وتعالى في علاه. بهذا تعرف الاستقامة في السير والسبيل حتى تسقى من أحلى سلسبيل، أن لا تحيد ولا تميل إلى ما يورثك بعض القالي والقيل من احتقار ما ليس بحقير ولا قليل. فيكون في أدبك في سيرك إلى الله معرفة قدر الخلق من حيث كونهم خلقه ومن حيث كونهم صنعته جل جلاله، ثم لا تحتقر إلا ما أذن لك باحتقاره من الفانيات والحقيرات والسيئات، وتكره ما أذن لك بكراهته فقط من أجله، وما عدا ذلك فأنت متأدب مع حضرة الخالق في جميع ما خلق، وحضرة الصانع في جميع ما صنع، وحضرة المريد في جميع ما أراد، وحضرة القهار في جميع ما قهر، متأدب مع حضرة الإله في كل ما له. لا إله إلا الله، رزقنا الله حسن الأدب وبه الرقي إلى عالي الرتب. فذكر ما يشابه ما يحصل من بعض الناس عندما يسمع كلام بعض العارفين والصالحين من أنهم لم يعبدوا من أجل الجنة ولا من هربا وخوفا من النار، يظن أنهم يحتقرون الجنة والنار، وما درى أن احتقار الجنة والنار معصية من أكبر المعاصي القلبية التي توجب البعد والطرد، فما هي حقيرة ولا صغيرة؟ كيف وهذا الذي يرجي الله بعباده، وهذا الذي يخوف الله بعباده، وهذا الذي يعد بعباده المتقين والمقربين والأنبياء والمرسلين واجعل محلهم هناك، كيف تحتقره؟ فما هناك حقير في جنة ولا نار. لكن وهم يسبق إلى أفهام بعض اللي يسمعوا كلام العارفين أنهم لم يعبدوا من أجل ذلك، فظنوا أنهم لم يعظموا الجنة ولم يعظموا النار، وقد عظمهما إلههم الجبار جل جلاله، وإنما القوم يعبدون الله حتى في تعظيم الجنة وتعظيم النار، لا لأجل الجنة ولا لأجل النار. فتحدثوا عما خص به من صفاء المعاملة في معرفي خصوص معرفتهم بعظمته وذاته، فلم يقصدوا إلا وجهه الكريم جل جلاله. فبذلك تحدثوا، فيظن الظن أنهم يحتقرون ما عظم الله، وليس ذلك من شأن أهل الله من قريب ولا من بعيد، قط قط قط. ففرق بين أن يقول ما عبد إلا خوفا، وفرق بين أن يقول أنه خوف خالق النار ألهاه عن النار وعن غيرها، ورجاء خالق الجنة ألهاه عن رجاء الجنة وغيرها، وفرق بين أن يقول لا أرجو الجنة ولا أخاف نار. فما أحد منهم قال كذا. كيف والجنة محل رضوانه ومحل إحسانه ومحل تنعيمه ومحل قربه، كيف والنار محل غضبه ومحل سخطه ومحل طرده ومحل بعده ومحل لعنته جل جلاله وتعالى في علاه؟ إذن فليس مرادهم بهذا الكلام إلا التحدث عن مرقى علي رفيع في شؤون القصد لله الجليل جل جلاله وتعالى في علاه، وتحررهم من أن يكون الدافع لعباداتهم وتقواهم خوف من عذابه، وعرفوا أنه المستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ولو لم يخلق جنة ولو لم يخلق نار كيف تكفر به وكيف تعصيه؟ هو أهل لذلك منك جل جلاله. فلما علموا من عظمة ذاته ما أغناهم عن أن يقادوا بالجنة أو بالنار، تحدثوا بهذا الحديث من دون أن يحتقروا شيئا عظمه الله جل جلاله. وقالت الرابعة العدوية: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن لأسر قلب نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تعلم من رضى الله في سرور هذا القلب. وهكذا قالوا: وكذلك إذا علمت بعض قولهم ما مقصودهم جنة عدن لذاتها ولا ما يذكر من لذاتها، ولكنهم قصدوا رضوانه موطنه الجنة، وقصدوا النظر إلى وجهه موطنه الجنة، كله محله الجنة الذي قصدوه هذا محله. فقالوا: ما قصدنا المحل لذاته ولكن لما يحل فيه من عظيم مواصلاته جل جلاله. ولهذا قال: وما مقصودهم جنة عدن. وقال في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. الله لا إله إلا الله. ويبقى بعد ذلك وهم عند بعض من يسمون عند القوم بأطفال العارفين، هم لما أذاقهم من شريف مواصلاته بتقريبه الخاص واختصاصه إياهم بمنازلات معاني المعرفة الخاصة والرضوان منه وهم في الدنيا، أيقنوا أن كل ما يذكر من لذائذ أنهار وجنات وحور وخمر ولبن وماء وعسل وما إلى ذلك ما يساوي ما أعطوه وما أوتوا من هذا القرب وهذه المعرفة وهذا الرضوان، فيتوهمون كذلك أنهم إنما يريدون زيادة من هذه العطايا إلى النظر إلى وجهه الكريم. فإذا ذكر لهم الجنة ومجرد الجنة انصرفت أذهانهم في وهمهم إلى أنها محل الأنهار والأشجار والحور، وما ذلك مرامهم ولا مقصودهم ولا تعويلهم. فإذا ندوا يدخلوا في الجنة يقول: ما قصدنا الجنة. في الآخرة يقول: ما قصدنا الجنة، وإنما عبدناه له لأجله والله، وقد علم ذلك منهم. فهؤلاء اللي يسمونهم الأطفال العارفين، فيأمر الله الملائكة يأخذونهم بالسلاسل يشلونهم إلى الجنة، يجدونهم يدخلونهم إلى الجنة. هناك يجدون كل ما أرادوا من معاني قربه قدامهم، أقرب المقربين وأحب المحبوبين وأهل الدرجات العلا في القرب من النبي، هذا موطنهم. وأحب المحل إيش تطلبونه في هذا موطنه وهذا محله. فهذا حمل هذا على بعضهم، حمل هذا على قوله أو حمل قوله صلى الله عليه وسلم على هذا: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فأما هذا العجب فمن عجب ما تقوى في بواطنهم من محبته مع دخول وهم عليهم في تفسير محبته هذه والتعبير عنها كيف كان، وهذا عجب رضا. والثانيين الآخرين عجب أيضا: من ربك يقادون الجنة بالسلاسل، وهم أهل الغفلات في الدنيا يصابون بالشدائد ونحوها فيساقون بسلاسل الامتحان، وبعضهم يدخل السجن ويخرج طيب من السجن ويتصلح حاله مع ربه، وبعضهم يمرض وتقع له مرضى قوية ويتصلح حواله وبعدين يقع في حال طيب فيما بعد ذلك، إلى غير ذلك. يقادون إلى الجنة بالسلاسل حتى يقاتلهم النبي والصحابة من أجل يدخلوا الجنة، من أجل ينقذون أنفسهم من النار. عجب ربكم من هؤلاء. فأما المعرضون فعليهم الغضب، وأما الذين سيقوا وقيدوا فعجب الحق تبارك وتعالى منهم، عجب رضا، أريد لكم هذا وتنفرون منه ولا تأتون إلا بالكره. كرتبة في الرضا أكبر بالنسبة للذين يقادون من أطفال العارفين إلى الجنة في الآخرة. مثل هذا قال: مقام المقربين عليهم رضوان الله تعالى، وقد بين الحق الفارغ في الكتاب العزيز بين الأبرار والمقربين، بين أصحاب اليمين والمقربين في سورة الواقعة وفي سورة المطففين، ففرق بين الأبرار والمقربين في سورة المطففين، وبين أصحاب اليمين والمقربين في سورة الواقعة، فقال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك. ثم قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم، ضيافة من حميم، قيح وصديد يغلى بالنار ويسقون منه والعياذ بالله، يا ما أشدها وأشنعها من ضيافة، ما أخزاها من ضيافة هذا لأهلها. قال: فنزل من حميم وصيرته جحيم، إن هذا لهو حقل، يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كاز من يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك من تعرف وجوه من نضرة يسقون من رحيق ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس. ومزاجه مزاج شراب الأبرار، هؤلاء قال الأبرار في نعيم، مزاجه من تسنيم، يمزجون لهم من التسنيم فوق الشراب، ازدادوا ذوقا وحلاوة ولذة وأمر عظيم. والتسنيم هذا فين؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. المزاج من شراب المقربين في شراب الأبرار يطيبه لهم وزينهم، هؤلاء يشربون من التسنيم مباشرة، عينا يشرب بها المقربون، وراهم وتحتهم لهم مزاج، ومزاجهم من تسنيم، أما دولك عينا يشرب بها المقربون. كم فرق بين ده وده؟ الله الله، لا إله إلا الله. ومع ذلك هل يجوز احتقار أحد من أهل اليمين، احتقار أحد من الأبرار؟ هذا الكلام. قال: قد يسمع أحد مقامات المقربين والعارفين فيجي حمله ذلك بوهمه وخياله وضلاله إلى احتقار أحوال الأبرار أو المقربين، يقول: لا 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 لا, لا يجوز لك ذلك، ولا يجوز أن تصور ذلك. وقال: ومقام المقربين لا يسوغ للمبتدئ الأخذ فيه إلا بعد إحكام أساس طريقته والتحقق بحقائق الأبرار وأصحاب اليمين، ثم ترتقي لتكون من المقربين، ولا يجوز ولا تستطيع أن تقفز قفزة وهكذا إلى فوق من دون المرور بالطريق التي شرعها الله تعالى ومدها الله تبارك وتعالى. يقول: لأن مقام الأبرار مقام شريف وهو عمدة السالكين، ومقام المقربين يقتضي أن ذلك سيء حيث رأى نفسه موجودا وأثرا ومؤثرا وفاعلا وعابدا وذاكرا وشاكرا، وله عمل يجتهد في تخليص عمله من الشوائب ويطلب تحقيق الإخلاص المقرب. إلى الآن أدو يبغى نفسه مع الحق موجود، ماله هو ارتقى في مقام عالي. لكن لما تسمع كلام هذا إياك أن تظن احتقار أهل هذا المقام الأول أبدا، فربما تقف يقول على أحوال أجلاء المقربين وأئمة العارفين المخطوبين والمحبوبين عليهم رضوان، تقف من سيما أحوالهم ما يدخل عندك الوهم، يقلل عندك هذه المعاملة للأبرار وللمبتدئين في السير ولعموم المؤمنين. يقول لك: لا، لو كشف نور العبد المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. عبد مؤمن عاصي فكيف بطير، لطبق ما بين السماء والأرض. فمن عنده لا إله إلا الله ما يجوز احتقاره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ولما أخفى بعضهم الآن ما يقولها ولا يؤمن بها وبعدين يميت عليها، إذن هو من أهلها، ما يجوز احتقاره. ولهذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيوة. يقول: ربما تقف من أحوال مسيماهم ما يقلل عندك هذه المعاملة، يصغر في عينيك ما أقام الله فيه عامة هذه الطائفة، فلا يجوز لك ذلك، بل أنت تعظم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، تمجد المؤمنين عامة وتحب المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، ولا تحتقر أحد منهم ولا تحتقر أحد أعطاه الله لا إله إلا الله، فقد أعطاه ما لا تسعه السماوات والأرض، فإن حقيقتها وسرها لا تسعه السماوات والأرض، ولو وضعت السماوات سبع رضن سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فكيف تحتقر من أعطاه رب السماوات والأرض ما يرجح بالسماوات والأرض؟ ما يجوز احتقاره بحال. بل وإذا ابتدأ منه سلوك أو تعلم في البداية فكن عبدا له أو خادما له، كما قال يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما، يا داود من رد لي آبقا كتبته عندي جهبذا، أي رفيع القدر، رئيس جهبذ رئيس، إذا رد لي آبق واحد شارد علي في غفلاته ذكره بي ولوا اتجاهه إليه كان سبب لذلك، قال أنا أكتب عندي هذا الذي رد الآبق أكتب عندي جهبذ، أي رفيع القدر والمنزلة، لا إله إلا الله. وهكذا أما إذا رأيت لي طالب، وفي هذا المعنى الذي يروى عن سيدنا أبي سعيد الخدري أنه لما جاء بعض طلبة العلم من يريد يطلب العلم قال مرحبا بوصية رسول الله، قالوا إيش تقول وصية رسول الله؟ قال والله أن النبي وصانا بهم، قال إن قوما يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، يقول مرحبا بوصية رسول الله، فإذا رأيت طالب للخير والعلم احذر أن تحتقره فضلا عن أن تخذله، فضلا عن أن تكسله، فضلا عن أن تقع في مصيبة كبيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول من شغل مشغولا بالله أدركه الموت لوقته، واحد مشغول بالله وبخير يقوم يشغله بشيء ثاني يبعده عنه، فهذا يمقته الله يبغضه، أدركه الموت لوقته، فلا تشغل مشغولا بالله، وإذا رأيت أحد سائر في طريق الخير شجعه ورغبه واخدمه بما تستطيع، ما تقول ايش تبغى بهذا والحين ويبت تحصل من فائدة من وراء هذا، أنت تقصد الفائدة دولارات يعني بس، فالدولارات عندك الفائدة، الفائدة دولارات والسلام، يا بله يا بليد، لو فيها الفائدة ما أعطاها اليهود، لو فيها الفائدة ما أعطاها الملحدين، يا مجنون، إيش مقياس الفوائد عندك وهكذا تقطع الطريق على عباد الله من أجل هذا؟ فما أقرب أن تحشر في الخزي والذل، إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم ذلة في الحياة الدنيا قبل الآخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. شجع أهل الخير وخدام دين الله تبارك وتعالى، ومن يقبل على مولاه إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. وهكذا قال الله لسيدهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غير قبل انفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اللهم صل عليه وعلى آله. يقول فاعلم أن الكل محبوبون، فلولا محبته سابق منته ما استعملهم في أصناف خدمته، ما جعلهم في المسلمين، ما جعلهم في المؤمنين، ما جعلهم في طلبة العلم، ما جعلهم في من يريد التزكية لنفسه، ما جعلهم في من يطلب القرب منه، فإذا أعطاهم هذا معنى سابق إرادته، أعطاهم هذا عنوان أنه يريدهم، فكيف تحتقر من يريده ربه؟ يقول لولا محبته سابق من نديه ما استعملهم في أصناف خدمته، وأدام لديهم واردات موارد القربات ووعدهم عليها جزيل المثوبات، لذلك قال المؤلف إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها معطول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لماذا؟ لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولم تلحظ عليه بهجة المحبين من المقربين ورافع القدر، قال لا تعتقر، استمرار في الطاعة والعبادة وتوفيق الله له إياه فيها عنوان يجب احترامه ويجب إكرامه، ولهذا كان من شأن المؤمن إكرام المؤمنين، بل قال الله لأقرب الخلق إليه وأكرمهم عليه واخفض جناحك للمؤمنين، اللهم صل عليه وعلى آله. خذ جناحك لمن اتبعك، هم اتباع لك، لك اخفض جناحك لهم. كما امرنا بخفض الجناح للوالدين، قل لحبيبه كل من يتبعك من المؤمنين اخفض لهم الجناح. اللهم صل عليه. فهكذا اخفض جناحك انت للمؤمنين عامة، وللسائرين خاصة، وللواصلين خاصة الخاصة، بأخص وأخص اخفض جناحك لهم، وعرف قدرهم عند ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا لما قال سيدنا عمر قال من هذا الذي طعنني؟ قالوا أبو لؤلؤة مجوسي. قال الحمد لله ليس عنده لا إله إلا الله يحجني بها يوم القيامة. قال ما عنده هذا، لو كان عنده الكلمة هذه له محاجة بهم. قلت كيف لو معه لا إله إلا الله كيف يستحل دمه وكيف يقتلك؟ ولكن سيدنا عمر عرف قدر أهل لا إله إلا الله، وقال تمام لما خصبي في القيامة مش عنده هذه الكلمة، ما يؤمن بها. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من خواص أهلها. إذا رأيت عبدنا قام الله بوجود الأوراد وأدامه عليها معطول الإمداد، فلا تستحقرن ما منح مولاه، لأنك لم ترى عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان ورد. ثم إنما يحصل خصوصا من شؤون المكاشفات بكثير من الشؤون ليس العلامة الفريدة ولا الجازمة بأن صاحبها أقرب ولا أطيب ولا أن مقامه أعلى ولا أن جاهه أرحب عند الله، ليست قياسا. وكثيرا مما يحجب الله عنهم هذه الكشوفات، ولهم منزلة لديه ومكانة عنده ورضا منه عنهم يؤخره عليهم، إما لمدن في الحياة الدنيا وإما للبرزخ، وليس بأقل شانا من أولئك، وبعضهم يكون أرفع من الذين ابتدأهم بالمكاشفة وهم في الدنيا، ولكن الأمر له ليس هو القاعدة في الأفضلية. ولذا قالوا في عموم العلم وعموم الكرامات أن يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، قد يحصل مثل هذا، لكن أسرار المعرفة به بأسماء وصفاته هذه الأقرب والأحب يعلمه إياها ويكون أعرب بها ممن دونه، أما ما سوى ذلك فليس الأمر كذلك. وفي المعجزات الأنبياء ما لكل ما ليس عند الآخر، وعند كثير غرائب من المعجزات عند من هم أفضل منهم من الرسل لم تظهر عليهم مثل تلك. فكان سيدنا إبراهيم ما يطير في الريح ولا يأمر الريح تحمل، حتى سيدنا سليمان يحمله، من أفضل؟ إبراهيم أفضل من سليمان. سيدنا سليمان نبي عظيم وجليل، لكن سيدنا إبراهيم أجل، هذا عنده كرامات معجزات ليست عند موسى وليست عند إبراهيم، وهكذا. وكذا كل واحد، سيدنا عيسى عليه السلام يبر الأكمه والأبرص، ما وثر هذا عن سيدنا موسى، ما وثر هذا عن سيدنا إبراهيم. وكمال حي عليكم والبرص، وبعدين هل هو أفضل منهم؟ ليس بأفضل منهم. وهكذا يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، وخصوص العلم. لهذا قال الإمام عبد الله بن محسن رضي الله عنه: العلم وصفه الإطلاق، ولذا يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل فيه. وبهذا ذكروا لنا أن كثير من مسائل أحكام الشريعة كان سادتنا الصحابة يحولون فيها على جماعة من خيار التابعين. يقول بعض كبار الصحابة يقول يسألوا مولانا الحسن، لما يسألون يقول مولانا الحسن البصري تابعي، هذا هو الصحابة. قالوا لكن إذا عرض شؤون الإيمان والمعارف الرحمن فما حد يتقدم على الصحابة، لا الحسن ولا غيره، هم أعرف بها وهم يخوضون فيها لأنهم جالسوا الذات الكريمة وأخذوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا. ولذا رأيت أيها المتفرس في أحوال القوم ومتحر الأحسن من مسالكهم، فلا تخلو إما أن تكون من المقربين مسلوكا بك طريق المحبوبين، مخطوبا لمواهب العارفين، متنزها في حظائر المجذوبين، فلا جرم أنك إذا رأيت ما هم عليه من البقاء بربهم بعد الفناء فيه، وموافقة إرادته بعد اضمحلال إراداتهم في إرادته، والسكون تحت جريان مقادير بعد امتلائهم بشهود عظمته ذوقا، وما يفاض عليهم من غير طلب منهم ولا مزيد تعبط النصب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما يليق بجوده. إذا رأيت هذا تستحقر، أنك تستحقر أحوال من يتحرون في طريق الأعمال بالتخلص عن رؤية الناس والتحرز من ورطة الإعجاب والرياء والكبر، وقاعدين يجهدون أنفسهم في التخلص من هذا. قال لا تستحقرهم، لذلك ترى ما أبقى عليهم من رؤيتهم ورؤية ما منهم، فلا ينبغي لك أن تستحقر ما منحوا من دوام الأوراد، أعطهم إسلام وإيمان وسيرهم في مسار الطاعة والأعمال الصالحة وأعطاهم الأوراد وهو يمدهم بها. فلو لم يكن وارد من الله اختصاصي ما كان ورد من العبد اجتهادي يقوم عليه ويلازمه. الله الله الله. وهكذا كان واحد يقول له العلواني عليه رحمة الله يقرأ الأذكار في الرباط، قال محمد يرتبها الأذكار في البيضة يقدر يقراها كل يوم في الصباح ويحفظها، وكل ما أعطاهم ذكر ورد الحبيب يحفظه وهو حامل السماع يظل يقرأ فروي بعد وفاته. فذكر عظيم ما حصل بواسطة الذكر، قال لك إن حسران على أذكار العصر، ما كان يجي العصر، واحد ثاني كان يقرأ الأذكار حق العصر، قال ما بي حسران إلا على أذكار العصر، أما أن حصلت من هذا الأذكار يقرأها كل يوم شيء كثير وعظيم. هكذا، وهذا مقتضى ما دلت عليه النصوص أن الإنسان يكون هكذا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا تستحقر شأن أصحاب الأوراد والذاكرين لرب العباد، فإنه ما وفقهم لذكره إلا وهو يريد أن يذكرهم، ومن كان مذكور للبر الشكور لا يجوز له تحقير. وهكذا يقول ويدرك الحكمة تسكين وتطمين لقلوب المريدين مما أزعجها من عظيم العتب وخوف بالمكر، فلا يكاد سالك لو يوجد منه سوء أدب. ومن الذي وفى الأدب مع الله حقه؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، والذي أوتي في من التطهير والتزكية والتنوير والسلامة من قليل وكثير المعايب وصغيرها وكبيرها وأدناها وأبعدها، حل في السلامة منها المركز الذي لم يحل فيه غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر. يقول فتنزعج القلوب، لذلك ربما تستحقر الأعمال فلا تلتفت إليها لأنها لا تؤمن من دخول الآفات عليها، فعقبها بهذه الحكمة تسكينا لانزعاجها تقويما لميلها وعجاجها. فاستحقار الأعمال الصالحة جهل واغترار، وما يوجد به في طريق العارفين والمقربين والمحبوبين المجذوبين إلا القليل. وانتهاء سير السالكين ومحتد مقصد المريدين هذا المقصد الشريف، فلا بد أن يوصل كل سالك مقصده وكل صادق محتده أصله، فالله يرزقنا صدق الإقبال عليه ويقبلنا على ما فينا. فالأقل حالاتهم هؤلاء الذين سيروا في الخيرات الأجر الجزيل، حيث قال فيه من يخرج من بيته ما يجن وصوله ثم يدرك موت فقد وقع أجره على الله، فقد أمر الجميع بعميم فضله وحضرهم دائرة إحسانه ومتنان. قال والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا أو ماتوا، ثم قتلوا أو ماتوا ما قتلوا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون. ما تقول دولة ولا دولة، كلهم اللي قتلوا واللي ماتوا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب يقتل فسوف نؤتي أجرا عظيما. الله أكبر، أكرم الكل سبحانه وتعالى أعطى لا إله إلا هو. قال لسيدنا سيدتنا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 18 سنة، ولكن إيش المقام الذي ناله؟ إيش الدرجات التي حصلها؟ والناس عاشوا 70 و80 سنة و90 ما وصلوا شيء من هذه المقامات التي وصلها هذا الشاب الصادق المخلص عليه رضوان الله. نعم. يقول والأوراد هي أصناف وظائف العبادات من صلاة وتلاوة وذكر وسرد وهو صوم. أفضل الأوراد البدنية الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأفضل قد يصلي سيدنا عثمان بن عفان في الليلة 100 ركعة. وأفضل الأوراد القولية ذكر لا إله إلا الله أو الله الله أو هو، هذا بطريق الفتح والترقي. إما في المعارج الروحية هذا أهل هو هو، وإما في البروج السماوية وهم أهل الله الله، وإما في المدارج النفسية هم أهل لا إله إلا الله. فأهل لا إله إلا الله يترقون في المدارج النفسية حتى تكمل زكاة نفوسهم، فيرتقون بالذكر، هذا ذكر القلب، فيرتقون بذكر الروح وهو باطن القلب الله الله في البروج السماوية والمنازل العلية والمراتب الرافعة السنية. وبعد ذلك يغمرهم من تجلي الحضرة الواحدية والأحدية ما يتحرك به ذكر السر منهم في المشاهدة، فيقول ذكرهم هو 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 الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله الله. قال وأما في طريق الكسب والتضعيف فجميع فيجمع فضائلها ويلم متفرقها مجموع الباقيات الصالحات. وعند العلماء سبحانه وعند العلماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي عمدة في الطريق، لأن أحب محبوب لمن تقصده وتقصد الوصول إليه عبد محمد، فإذا صليت عليه وذكرت صلى هو عليك وسهل لك الطريق. وإذا أغفلت هذا الواسطة، هذه الواسطة التي نصبها والباب الذي فتحه، صعب عليك الوصول إليه وتأخرته. فإذا اغتمرت بذكره سهل لك الوصول إلى حضرة القدوس جل جلاله، لأنه أحب محبوب. كذلك عند في عالم الحس والدنيا والظاهر، أي واحد تطلب منه طلبه وتريد منه مكانه ومنزله، إذا ذكرت من هو يحبه أكثر بسهولة يشرح لك ويعطيك، لأنك ذكرت هذا الذي يحبه وشافك تكرمه ويقول لك تفضل يفتح لك خزائنه. الحق ما يحب أحد مثل محمد، فإذا رأك متعلق به من أجله، معظم له من أجله، ذاكر له من أجله، فتح لك خزائنه سبحانه وتعالى. فما يسترضى الحق بمثل تعظيم من عظم، ولا عظم مثل محمد صلى الله عليه وسلم عليه وآله، فهو أعظم الخلق عليه. ولهذا يقول فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام فتح أيضا وتقوي على الواردات الحقية في الصلاة على النبي، يستعين بها من غلبته وقهرته حتى لا يزيغ ولا يذهب عقله ولا يتلاشى قواه الحسية. وكثير من الواردات الإلهية تذهب أمامها القوى، وقد يغيب عن ذهنه وعقله ويصير مثل المجنون بين الناس، لكن إذا مع الصلاة على النبي لا يحصل له تمكين وقوة، وقوة على هذه الواردات الحقية، لأنه اتصل بإمام دائرة سر الوجود الخلقي، فقابل أسرار الشهود الحقي بصاحب سر الوجود الخلقي فاعتدل وانتظم حاله وشانه، وإلا من دونه قد يحصل له ما يحصل له. فيقول بواسطة الصلاة عليه الصلاة والسلام وكثرتها تقوية على الواردات الحقية، استعين بها من غلبته وقهرته فتخف عليه وتسهل ويتضح لها مجاله وتتمالك قواه وقدرات أمامها بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالوا فيها الصلاة على الحبيب من الفضائل الدينية والدنيوية والحالية والبرزخية والحشرية والله الله الله، والجواز ما لا يحصى كثرة، لأن فيها مباشرة النبي حدثك عن هذا، بس إذا كنت تعرف الإشارة من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه باشرا روح فسرها، روح فسرها وين تعرف كل الكلام ذا اللي ذكره هو ذرة من قول النبي صلى الله عليه وعشرة، هو يشرح لك بس بعض أحوال ذرة من هذا المعنى، هو قد قال هو صلى الله عليه وسلم، هو قد قال هذا صلى الله عليه وعشرة، عمل بسيط يسير، عمل يسير قليل، صلوات عشر من الله الكبير العلي الجليل كيف تحصلها. ولذا ذكروا كثير كان من مشايخ اليمن المتقدمين يسلون السائرين والمريدين لبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون بكثرة الصلاة حتى يمتلئوا محبة لله ولرسوله ويغيب عن أذهانهم شهود السوى فيصلون إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الصلاة. ويقولون لمن لم يحصل له قوة الارتباط بالجناب الشريف والاجتماع به ما أكثرت الصلاة عليه، ما أكثرت الصلاة عليه، ولو أكثرتها لحصل لك ذلك. فإن الله يصلي على كل من صلى عليه بالمرة الواحدة 10 صلوات من الله جل جلاله وتعالى في علا: إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال يا رسول الله الثلث، قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال الصلاة فالنصف، قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثان، قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، خلاص. إذا قد ما عاد شي هم ولا ذنب، إيش عاد من مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة؟ عاد شي ولا مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة، هم ماشي، ذنب ماشي، ذنب مغفور، هم مكفي، إيش عاد باقي معك؟ سعيد في الدنيا، سعيد في الآخرة، بذرة السعادة. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لا إله إلا الله. قال ومنها الشفاعة، يقول فمن ذا كفاية الهموم، من فين ذلك؟ كفاية الهموم وتفريج الكرب ودفع الغموم، منها الشفاعة. من كان يكسر عليه صلاة أقرب لشفاعته وأقرب لتحصيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. ويشفع قبل واحد يكسر الصلاة عليه، واحد ما يكسر الصلاة عليه، ويشفع في من أول؟ هذا أحق بالشفاعة صلى الله عليه وسلم. منها المحبة. وفي هذه الشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة، في رواية الترمذي عنده: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وإنما تعظم الصلاة عليه إذا صليت عليه ممتثلا لأمر الرب، معظما للحبيب المقرب، مستحضرا أنه سبب كل رحمة ونعمة عليه. بهذا تدرك ثمرة الصلاة عليه وخيرها وبركتها، ويعظم لك نورها. ومما يحجب كثير من المصلين عليه عن نور الصلاة عليه وبركتها توهمهم أنهم يفيدونه بالصلاة عليه، أو منهم ينفعونه بالصلاة عليه. أنت المنتفع، ما هو أنت صليت ولا سكتت؟ قد رب العرش صلى عليه وملائكة قاعد سكت، ما هو محتاج لك، لكن أنت المحتاج إليه. تصلي عليه وأنت تعلم أنه هو سبب إفاضة الرحمة عليك، وأنه أحب محبوب للرب، فتصلي عليه بالتعظيم والمحبة والشوق، فتجلب لك الصلاة من الأنوار شيء عظيم، ومن حقيقتها وسرها. هكذا قال: كفاية الهموم وتفريج الهموم من الشفاعة، ومنها المحبة في القلوب. فمكثر الصلاة على المحبوب محبوب، مكثر الصلاة على المحبوب محبوب، تنقذف محبته في قلوب العباد وخصوصا الصالحين. منها قضاء الحوائج الدينية والدنيوية والأخروية، ومنها البركة في الرزق، وقرب المناسبة النبوية في المجالس العلوية، يكون أقرب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والدرجات الفردوسية، غير ذلك ما صحت به الأحاديث. وقلنا لك أن كل ما ذكره الشيخ هو ذرة من معنى قول رسول الله صلى الله عليه بها 10، وين يصل الشيخ إلى تحقيق هذا المعنى؟ ولكن من شأن يرغبك، يقول لك وراها أسرار، خذ هذا بقول لك كذا وكذا وكذا من معاني صلى الله عليه بها 10. نعم، وهكذا. وأن كان أحد الشباب الأخيار حضر المجالس معنا يوم كنا في بيضة، محمد بن سامي العدروس، يقولوا له بن شوبك دائما يرغب الناس في الصلاة على النبي في المجالس، ومن دربه يقول واحدة بعشر، إذا يقول واحدة بعشر الناس صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فرأى بعض الأخيار الحبيب صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه يتبسم في وجهه يقول واحدة بعشر، واحدة بعشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وحدثناكم عن لقينا قبل أكثر من 30 سنة بعض العلماء من سوريا في منى أيام الحج، وذي تلك الأيام كانت حوادث، غير هذا الحوادث كانت حوادث وقتل وفي حماة وغيرها. ويقول جاتنا مرة تبكي 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 تبكي، قال ظنيت إن زوجها ولا أبوها ولا ولدها، يعني قلت له في هذا ولا ملوم. قال حتى سكت، قلت لها ما يشير إن شاء الله ما حد. قالت لي 3 ليالي ما رأيت النبي، أنت تبكين من شأن هذا؟ قلت 3 ليالي انقطع عني وأنت ترينه كل ليلة؟ قلت نعم أراه كل ليلة، لكن هذه 3 ليالي ما أدري إيش من مصيبة وقعت فيها وإيش من زلة وإيش سبب انقطاع. قال قلت لها كم ورديش من الصلاة عليه؟ تصلين عليه كل يوم كام؟ قالت 15,000. قال صلي عليه كل يوم 15,000 مرة، فصارت ترى كل ليلة ترى كل ليلة، وهي الآن تبكي لأن 3 ليالي انقطع عنها. لا إله إلا الله. قال الحبيب محمد الهداري إن ذكرنا إحنا الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد صاحب عينة صاحب الرباط حق عينات، يقول له قالوا طلبة العلم يمكن يمر على الواحد منكم أسبوع ما رأى النبي؟ قال الحبيب إيش أسبوع؟ قال كيف طالب علم أسبوع ما يرى النبي؟ إيش هذا؟ لكن قوة التعلق وشدة المحبة وكثرة الحضور مع التعظيم والإجلال هو الذي سبب الاجتماع وسبب الرؤية. لا إله إلا الله. يقول والاستغفار واحد من جملة الأوراد، ورد فيه حديث كثيرة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وتيسر له الطريق. قرأ حتى 27 هذه من الاستغفار الوارد في السنة، استغفر الله المؤمن والمؤمنات، والوارد عن سلف الأمة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لم أتوب إليه رب اغفر لي، ولو 27 مرة في الصباح والمساء، يقرونها قدام وقبل المغرب وفي الفجر وقبل الفجر وهو قاعد يمشي ولا يتكلم مع واحد ثاني ولا ينام، ما له نصيب من الاستغفار حتى 27 مثبت استغفر. وش عمرك ذا اللي ما فيه اغتنام للفوائد ولا تقديم للآخرة؟ يضيع عليك عمرك. كن في المستغفرين والمستغفرين بالأسحار. لا إله إلا الله. والصوم هذا الذي هو السياحة وهو السرد، فيه تنوير القلب وضعف حجاب النفس، ولو 3 أيام في كل شهر، مجازفة الأجر مما لا يرغب عنه إلا كل بطال، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وأوراد قلبية، قال إيه أوراد قلبية؟ قال كالفكر في باهر صنع الله، ومحاسبة النفس على دقائق الخطرات، والمراقبة على ممر الأوقات، والمشاهدة للأرواح، والاستغراق للأسرار، هذه أوراد قلبية. والإمداد هي هذه الوظائف القلبية المشاهد الروحية نتائج الواردات والتنزلات الوصية، فهذه هي الإمداد الواردة على أسرار العارفين وراحم مقلوبهم من الله بلا علة في ذلك، لأن هذه من باب الأحوال، والأحوال وهبية والأوراد كسبية، والأوراد من طرق الكسب، والعبد مخاطب بالسعي فيها فتنسب إليه بحسب ورود الخطاب إليه، وإلا فالكل حقيقة من باب الوهب. المكاسب مواهب، والمواهب مواهب من واهب كلها، والمكاسب منين جيت بها؟ هو اللي وفقك لها وأعطاك إياها ولا كيف؟ ولا استقليت بنفسك؟ فأنت تستقل بنفسك وين تروح؟ هو اللي وفقك لها. اللي هذول يقولون عن الشيخ بالوعار اللي كان يسلك المجاهدات القوية، ويقول إن سبقونا بالمواهب سبقناهم بالمكاسب. قالوا له عارفين المكاسب مواهب، يعني انت تجيب المكاسب انت ذاك ويتهددها، هي كلها مواهب من خير واهب جل جلاله. نعم. ويقول وإلا فالكل حقيقة من باب الوهب، وعلامة أنه مراد من الله بها أي الأوراد دامت عليه استمرار ودوام توفيق لها مستمرا على هذا هدية له من الحق، يريد له هذه الهدية. وفي حصول النتيجة تاتي، ومن أقامه في خدمته فقد أظهر عليه أثار عنايته، منحه سر ولايته، فلولا أنه من الله بمكان ما أقامه في خدمته. ولهذا يقول إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر إلى ما أقامك فيه، فين حطك عند من حطك في أي مقام حطك، وانظر منزلته عندك فيه. انظر منزلته عندك في كيف منزلة الله لديك، كيف تعظيمك له جلالك وشهودك منته عليك وأدبك معه، هذه تبين لك منزلتك عنده وفيما أقامك، فيما أقامك في أي موطن جعلك، هذا علامة منزله. قال لرسول الله سيدنا زيد الخير: أصبحت أحب الخير وأحب عمل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فات من الخير. قال له النبي: حسبك، هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم ويكمل الشيخ فيقول: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته ومعرفته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قوم أي جماعة كثيرة، وهم من قاموا من غير مقوم لهم من جنسهم لكثرتهم وغلبتهم وشدة استقامتهم على محجتهم، أقامهم الحق وهو الله، وإشارته بالحق لينفي الوسائط والأسباب، لأن الحق ما لا يبقى للباطل معه ذكر في إيجاد ولا إعدام ولا إحجام ولا إقدام، بل يذهب ويضمحل. قال الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل، وأتى بلفظ الإقامة لأن القائمين في مقامات الخدمة لا يكاشفون بعد بطريق الاختصاص والمنة، والإقامة فيها إشارة إلى رائحة قهرية وبقية أرضية، فهم السالكون طريق التكليف، يهذبهم بخوف سلطان جلاله ويربيهم بلطيف تعطف جماله. وقوم اختصهم بمحبته ومعرفته، فالاختصاص من غير استحقاق وتقدم سبق طلب، وهو من باب المنة واللطف والظنة، ولا وسيلة لهم إلى ما اختصوا به إلا محض تكرم بسابق المشيئة. والمحبة أشرف خلة وأرفع رتبة يختص بها أفراد الرجال، لذلك كانت نصيب الحبيب صاحب المقام المحمدي.
اللهم صل عليه.
والمحبة لها مقام عظيم عند أرباب الكشف، ومحبة الله فردانية لا مناسبة بينها وبين محبة الخلق، كما لا مناسبة بين الله وبين خلقه، ولا يزال يترقى إلى الله والله يقربه إليه، ويوالي الحق والله يتولاه، فالحق نائب عنه في عالم خلقته، والعبد نائب عن الله في ظهور حقيقته، وهكذا. والمعرفة فرع المحبة للمحبوبين، والمحبة فرع المعرفة للسالكين، وبين علماء هذا الشأن خلاف في أن الأصل المعرفة والمحبة متفرعة عنها، وعند قوم المحبة أصل والمعرفة فرع عنها. والحق والله أعلم أنه ينظر في ذلك إلى ما أشرنا إليه من حالة السالك والمجذوب والمحب والمحبوب.
لا إله إلا الله، رزقنا الله محبته. قوم أقامهم الحق في لخدمته، يعني جماعة كثيرة ممن سبقت لهم العناية والسعادة، أقامهم الحق لخدمته، قاموا من غير مقوم لهم جنسهم لكثرة مغلبتهم وشدة استقامتهم على محجتهم، أقامهم الحق وهو الله. الحق ما لا يبقى معه باطل، والغير باطل، ألا كل شيء ما سوى الله باطل. أيوة. يقول يذهب ويضمحل ما سوى الله، يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان يا حق أزهق باطل ما في قلوبنا وقلوب الحاضرين والسامعين من أصنام الالتفات إلى ما سواك والتعلق بمن عداك يا رباه يا ملك الأملاك. قال القائمين في مقام الخدمة لا يكاشفون بعد بطريق الاختصاص والمنة، فسباهم مقامين إلى أن ينفتح لهم باب التجلي بالمكاشفة، وحينئذ طووا مقامات بلا إقامة. أول أقاموا بعدين خلاص ما شو معاد في إقامة، سير مستمر والرقي دائم. ويقول قوم اختصهم بمحبته ومعرفته. لا إله إلا الله. الاختصاص من غير استحقاق وتقدم سبق طلب، من باب المنة واللطف والظنة، إن لله ضنائن من عباد يحييهم في عافية وتوفاهم في عافية، ولا وسيلة لهم إلى مختص به إلى محض تكرم من بسابق المشيئة من الله. المحبة أشرف خلة وأرفع رتبة يختص بها أفراد الرجال، لا إله، لهذا اشتهر بها سيد الكل وهو حبيب الله محمد حبيب الرحمن، اللهم صلي عليه، اشتهر حبيب الله، اشتهر موسى بكلم الله، اشتهر عيسى بروح الله، اشتهر سيدنا الخليل إبراهيم بخليل الله، لكن هذا سيدهم كلهم، اشتهر حبيب الله، اشتهر بالمحبة، اللهم صلي عليه، لها مقام عظيم. محبة الله فردانية لا مناسبة بينه وبين محبة الخلق، كما لما بين الله وبين خلقه لا يزال يترقى إلى الله والله يقربه ويوالي الحق والله يتولاه، فالحق نائب عنه في عالم خلقته، والعبد نائب عن الحق في ظهور حقيقته، أي يدعو إلى الله على بصيرة ويدل على الله تبارك وتعالى من رآه ومن سمعه ومن جالسه. معرفة فرع المحبة بالنسبة للمحبوبين، والمحبة فرع المعرفة بالنسبة للسالكين. بالنسبة للمحبوبين الأصل عندهم تعرف الحق إليهم، المحبة تتبع، والمحبة فرع المعرفة نتيجة عن المعرفة بالنسبة للسالكين. فرق بين المرادين والمريدين، بين المحبين والمحبوبين، فالمحبين هذولا فرع المحبة عندهم فرع المعرفة، يتعرفون وتنالهم، ولكن المحبوبين تتقدم لهم أسرار التعرف إليهم ويزدادون محبة له بما يتعرف إليهم جل جلاله. بين علماء هذا الشأن قال خلافة، هل الأصل المعرفة والمحبة متفرعانة أو الأصل المحبة والمعرفة تجي من بعد؟ وذكر الشيخ الفرق بين المقامين، هذا صحيح، وصحيح كذلك أن المحبة من حيث السابقة يحبهم ويحبون أصل ويتفرع عليها تعرفه إليه واحد، ثم بعد ذا وذاك كلما ازدادت المعرفة ازدادت المحبة، وكلما ازدادت المحبة زادت المعرفة، فلهذا لهم أن يتحيروا ويقولوا ذا أصل ولا ذا أصل، هم يتحيروا لأن كل واحد منها مربوط بالثاني، وهذا يقوى بهذا، وكلما زادت المحبة تزيد المعرفة، وكلما زادت المعرفة رجعت على المحبة وزادت المحبة، وليشؤون تجلي الحق بهذه الصور العظيمة جاء اختلافهم، يقول هذا الأصل هذا الأصل، كل واحد يولد ثاني، كيف الآن؟ الأصل هو الأصل، لا أنت ولا معرفتك ولا محبتك، الأصل هو جل جلاله، ولكن هذه التولدات جعلها، والله يقربنا إليه زلفاء ويجعلنا من أهل الصدق والوفاء والصفاء، يجعلنا أوائل حقائق التقديس والتسبيح لملائكة الصفيح وكل ذي ميزان رجيح وقدر وسيع فسيح، الله ادخلنا في مدادين ذلك التنزيه مع كل منقى النزيه من خواص أهل التولع والتوله وخواص أهل الصدق مع الحق سبحانه وتعالى في جميع أقوالهم وأفعالهم وقاصدهم ونياتهم، في استقامة على الإتمام بأشرف إمام سيد أهل تلك الحضرات ومعدن تلك النظرات، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماوات، حبيب الرحمن رفيع الشان من أعلاه الله المكان، الله يعيد علينا ويد سر صلاة عليه، وسر ما أجرى على ملائكته ومحبوبيه من الصلاة عليه، سر ما أنتج عن ذلك من عجائب رحمته وصلواته عليهم، يبارك لنا في كل ذلك بركة تامة يدخلنا بها في حياطة عنايته ورعايته الخاصة والعامة حيثما كنا وإنما كنا، في الحس والمعنى ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين، يعني في تلك الحضرة من الحاضرين، إلى ذلك الجمال البديع من الناظرين، وبعين العناية منه من حبيب منظورين في كل شأن وحال وحين، حتى يصفو لنا كل شأن وحال وحين، ويطيب لنا كل حال وشأن وحال وحين، ويزهو لنا كل شأن وحال وحين، ويصفو لنا كل شأن وحال وحين، ويعلو لنا كل شأن وحال وحين، ونتنزه في رحاب صلاح كل شأن وحال وحين، مع اللطف والعافية وصلاح شؤون ذات حمل الرحمن الابتلاءات والامتحانات والاختبارات عنا وجميع تبعات ونعمنا فضلهم وأهله مع صلاح الشام كلكم ورياه لا إله إلا الله أجمعين وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.